بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى: قال فصل: يجوز أن يقال سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنعام وكذا الباقي. إنما قال هذا لأن هناك من كره هذا الإطلاق، بعضهم يقول لا تقل سورة البقرة وإنما تقول السورة التي تذكر فيها البقرة، وهكذا لا تقول سورة آل عمران إنما تقول السورة التي يذكر فيها آل عمران، السورة التي تذكر فيها المائدة، السورة التي تذكر فيها الأنعام أو يذكر فيها الأنعام. قال بهذا بعضهم، والصحيح هو جواز إطلاق ذلك، أي جواز أن يقال سورة البقرة أو سورة آل عمران إلى آخره. قال: ولا كراهة في ذلك، وكره بعض المتقدمين هذا، وقالوا يقال السورة التي يذكر فيها البقرة. جاء عن الحجاج بن يوسف أنه كان يشنع على من يقول ذلك، وقالوا يقال السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها النساء وكذا الباقي. والصواب الأول يعني جواز، فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: سورة البقرة وسورة الكهف وغيرهما مما لا يحصى. قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي مسعود الصحيحين: من قرأ نعم اقرأوا البقرة وآل عمران، لكن أنا ما أردت هذا، أردت حديث من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. الشاهد قال سورة البقرة، وأما سورة الكهف فيراد بذلك حديث أبي الدرداء: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. قال: وكذلك عن الصحابة رضي الله عنهم قال ابن مسعود: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة لما رمى الجمار جمرة العقبة، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت في الصحيحين: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النساء، حديث ابن مسعود لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم من صدرا من سورة النساء، من أول سورة النساء. والأحاديث وأقوال السلف في هذا أكثر من أن تحصر. وفي السورة لغتان: الهمز وتركه، يصلح أن يقال سورة ويصلح أن يقال سؤرة بالهمز، والترك أفصح يعني أن يقال سورة من غير همز، وهو الذي جاء به القرآن: سورة أنزلناها وفرضناها. وممن ذكر اللغتين ابن قتيبة في غريب الحديث، يعني يصلح سورة وسورة، والترك أفصح أن يقال سورة أفصح. قال فصل: ولا يكره أن يقال هذه قراءة أبي عمرو أو قراءة نافع، يعني لا يكره هذا اللفظ أن تضيف القراءة إلى القارئ المشهور، أو حمزة أو الكسائي أو غيرهم، هذا هو المختار الذي عليه عمل السلف والخلف من غير إنكار، لا يزالون يقولون هذا. وروى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال: كانوا يكرهون أن يقال سنة فلان وقراءة فلان. والصحيح ما قدمناه، لا دليل على ما ذهب إليه النخعي رحمه الله، وإبراهيم النخعي له اختيارات فقهية يخالف فيها. قال فصل: لا يمنع الكافر من سماع القرآن لقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ويمنع من مس المصحف، لا يمكن من مس المصحف ولا من لا يمكن من المصحف عموما. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، فلا يمكن منه الكفار، وربما مكن منه الكافر فمزقه وأساء إلى المصحف. قال: وهل يجوز تعليمه القرآن؟ أي في حال كفره هل يجوز أن يعلم القرآن؟ ما إذا أسلم فلا إشكال في جواز ذلك، لكن كافر ما زال كافرا هل يجوز أن يعلم القرآن؟ قال أصحابنا يعني الشافعية: إن كان لا يرجى إسلامه لم يجوز تعليمه، إذا كان شخص نافر ما يرجى إسلامه فلا يعلم القرآن، وإنما يدعى إلى الإسلام، فإذا أسلم علم القرآن، وأثناء الدعوة تتلى عليه بعض الآيات لا حرج في ذلك التي فيها الدعوة إلى الإسلام، كما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام كتابه إلى هرقل وذكر فيه بعض الآيات: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا الآية. قال: وإن رجي إسلامه ففيه وجهان أصحهما يجوز رجاء الإسلام، إذا كان راغبا يريد أن يعرف عن الإسلام لا بأس، والثاني لا يجوز، كما لا يجوز بيع المصحف منه وإن رجي إسلامه. القراءة عليه والتعليم أهون وأخف من تمكينه. وأما إذا رأيناه يتعلم فهل يمنع منه؟ فيه وجهان: إذا رأيناه يتعلم ولا يزال على كفره ولا يرجى إسلامه فلا، لا يمكن من ذلك. قال فصل: اختلف العلماء في كتابة القرآن في إناء ثم يغسل ويسقاه المريض، فقال الحسن البصري ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي رحمهم الله: لا بأس به. وكرهه النخعي. قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما من أصحابنا: ولو كتب القرآن على الحلوى وغيرهما من الأطعمة فلا بأس بأكلها. قال القاضي: ولو كتب على خشبة كره إحراقها. هذا الذي ذكره في نظر قضية أنه يكتب القرآن ثم يمحى المكتوب ويشرب الماء، هو سيشرب عبارة عن مداد ورق ممحوة، وربما تضرر بذلك، أو يكتب في إناء ويمحى ذلك المداد، هذا فيه ضرر. ثم هذا الأمر يحتاج إلى دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا الباب، فالأولى البعد عن ذلك، الأولى البعد عن ذلك. وبعض أنواع المداد ربما تحتوي على مواد سامة، وربما تضر الإنسان بذلك، فلا. ثم إن كتابة القرآن ومحوه ليشربه المريض فيه فتح باب للدجالين والمشعوذين، يكتبون تمائم وطلاسم ربما فيها شركيات، ويأمر المريض أن يمحوها ويشرب معه، فربما كتب ذلك المشعوذ أو الدجال وقال هذا قرآن ما يدري، فإذا يبتعد عن هذا سدا للذريعة وقطعا وحسما لمادة ذلك. فلا يكتب لا على الورق ولا حتى على الحلوى، قد يكون في كتابته على الحلوى ونحو ذلك نوع استهانة وامتهان. وقوله: ولو كتب على خشبة كره إحراقها، إذا خشي على هذه الخشبة من الامتهان أو أن توطأ لا بأس بطمس ذلك وإزالته ولو كان بالإحراق. ولا يزال أهل العلم يفتون بإحراق الأوراق المقطعة التي تضمن ذكر الله عز وجل خوفا عليها من الامتهان حتى لا توطى. نعم. لا لا ما هو صحيح، هذا الفعل غير صحيح، هذا الفعل بارك الله فيه غير صحيح. إذا تعسرت إلى المرأة يذهب بها إلى المستشفى ينظر سبب ذلك، أما يعني هذا الفعل لا يصح، وإن قال به بعضهم لكنه لا ليس بصحيح. كيف عود؟
يعني دخل عود قراء على
يقرأ هو
يعني أجلس عمل عود
يقرأ قرآن
بعدها
ما يحتاج عود، يقرأ قرآن هكذا على الماء وكفى. قال فصل: مذهبنا أنه يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى، بل لا يبعد تحريم ذلك لما فيه من الامتهان لآيات الله، وقد أفتى عدد من أهل العلم بتحريم هذا، تحريم تعليق اللافتات التي فيها بعض الآيات، لأن هذا يعرضها للامتهان، يعرضها للامتهان، وتأتي عليها الأتربة والأوساخ. ثم إن الله عز وجل أنزل كتابه ليقرأ وليعمل به وليتدبر وليتحاكم إليه عند التنازع والاختلاف، ما أنزله الله عز وجل لنجعله آيات تعلق على الجدران. وقد أفتى كما سمعت عدد من أهل العلم تحريم هذا الفعل، ومن قال بجوازه فهو مخطئ. قال: مذهبنا أنه يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى. ونقش الثياب أشد، فإن هذه الثياب تلبسها وربما تعرضت الكلمات للامتهان، تدخل بها الحمام ربما وقع عليه شيء من النجاسة. وقال عطاء: لا بأس بكتب القرآن في قبلة المسجد، بل فيه بأس، بل به بأس، فإن كتابة القرآن في قبلة المسجد من أسباب أن المصلي يصلي ويبقى يقرأ الآيات، فلا يخشع في صلاته ولا يتدبر ما يقرأ أو ما يقرأه الإمام، فهذا من أسباب الانشغال في الصلاة. فما تراه في كثير من المساجد من النقوش والزخارف، نقوش الآيات، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا ينقشونها على المحاريب، هذا من محدثات الأمور ليس له أصل صحيح، بل من أسباب إشغال المصلين عن الصلاة. وكم قد وجدنا من أناس يكبر يصلي وعينه تلاحق الكلمات لأنها مكتوبة ببعض الخطوط التي فيها صعوبة، يبقى طول الصلاة وهو يريد أن يخرج هذه الكلمة ما هي، وهذه الآية المكتوبة إيش هي. والله المستعان. قال: وأما كتابة الحروز من القرآن، حروز يعني يكتب بعض الآيات ويجعلها حرز. فقال مالك: لا بأس به إذا كان في قصبة أو جلد وخرز عليه. هذا القول من الإمام مالك غير صحيح، إن ثبت عنه فهو غير صحيح، ويحتاج إلى نظر في ثبوته، يحتاج إلى نظر في ثبوته. فغاية ما اعتمد عليه هؤلاء أثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ولا يخاله يصح، فإن الصحابة أشد الناس تعظيما للقرآن، فكيف يجعل بعض الآيات وتعلق على الصبيان؟ هذه عرضة لامتهانها، نسأل الله العافية والسلامة. فعلى كل، القول المنضبط في هذه المسألة هو عدم الجواز، هو عدم الجواز، وقال بذلك طائفة من أهل العلم. من باب أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرقى والتمائم والتولى شرك، والتمائم يعم ما كان من القرآن ومن غيره، فلا دليل على تخصيص ما كان من القرآن. أضف إلى ذلك أن هذا القول أي بالجواز فيه ذريعة لأصحاب التمائم الذين يكتبون فيها طلاسم شيطانية، فما الذي يفرق بين هذا وهذا؟ بل ربما يقول المشعوذ وهم يقولون ذلك، يقول هذه قرآن، بعض المشعوذين يشعوذون على الناس ويقولون هؤلاء مشايخ يقرؤون قرآن، يقول هذه رقية. وقد ظهر كثير منهم باسم الراقي والشيخ وهو في الحقيقة دجال من أولئك المشعوذين الذين يستعملون الجن، نسأل الله العافية والسلام. ثم أيضا هذا الشيء المعلق عرضة للامتهان، شيء من القرآن يدخل به الإنسان الحمام، ربما سقط عياذا بالله على نجاسة، فإذا هذا القول غير صحيح، القول بجواز تعليق الحروز من القرآن سدا للذريعة. وقد توسع في هذه المسألة صاحب كتاب فتح المجيد والعلامة عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، قال: وقال بعض أصحابنا إذا كتب في الحرز قرآنا مع غيره فليس بحرام، ولكن الأولى تركه. لا نقول الأولى تركه، بل يجب تركه، ولا يجوز هذا لكونه يحتمل في حال الحدث، وإذا كتب يصان بما قاله الإمام مالك، وبهذا أفتى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، هذا الذي ذهبوا إليه اجتهاد منهم، لكن هذا القول غير صحيح، هذا القول غير صحيح. وقد صح عن ابن مسعود أنه أنكر هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنكره جماعة من التابعين. ومن أراد أن يتوسع في هذه المسألة يرجع إلى فتح المجيد وإلى القول المفيد شرح كتاب التوحيد للعلامة العثيمين وغيرهما. لا ما يصلح في الحمام أثناء قضاء الحاجة، ما يصلح هذا، بارك الله فيك. إلى هنا والحمد لله.